أتي على تلى الوحي في تقوى وإثبات.
طهارة وصلاة وصيام وما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بداية وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد بكم في هذه الحلقة ونرحب باتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، ونرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب، مع التنبيه على ذكر الاسم والدولة في أسئلة الواتساب. حياك الله يا شيخ، ونبدأ على بركة الله. في الحلقة الماضية كان حديثنا حول المس على الخفين، واليوم نواصل الحديث في حديث حول المسح على الجبيرة. بداية يا شيخ، ما المقصود بالجبيرة وما حكم المسح عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله كما تفضلتم عن أحكام الجبيرة، وكذلك أيضا عن أحكام المسح على العمامة وما يلحق بها. أما ما يتعلق بالمسح على الجبيرة، فالمقصود بالجبيرة ما يوضع على الكسر إذا كسر عضو من أعضاء الإنسان، فيوضع عليه شيء من الأعواد ونحوه ليتماسك العظم ويلتئم. وهذا طبعا تفسير الفقهاء السابقين لها، هكذا عبروا عن الجبيرة، ويقوم مقامها في هذا العصر الحاضر ما يسمى بالجبس، حينما تجبس الجبس بالمادة الجبسية المعروفة الآن في المستشفيات. ومثلها كذلك إذا لف على الجرح لفافة أو ألصق به دواء إحدى اللصقات الطبية، ومثل هذا أيضا بعض اللصقات العلاجية تكون فيها شيء مما يعالج بعض الأعصاب أو بعض العضلات والتمزقات العضلية التي يصاب بها الإنسان، ومثلها كما مما يوضع على الركبة والساق وكذلك الظهر أو الورك ونحوها، ويدخل فيها أيضا لصقات منع الحمل بالنسبة للنساء. كل ذلك يدخل في أحكام الجبيرة. وحكم ذلك، حكم المسح على الجبيرة، أنه يجزئ المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى والغسل، ويجب المسح عليها في الوضوء. فيجزئ المسح على هذه الجبيرة في طهارة الغسل الكبرى، ويجب المسح عليها في الوضوء من الطهارة الصغرى إذا كانت على شيء من أعضاء فروض الوضوء. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأن الموضع المصاب مستور بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين. ولأن هذا من غاية ما بذله المكلف في الإتيان بالأمر الشرعي المأمور به من التطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال عز وجل قبل ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يجب أن تكون الجبيرة، حينما نتحدث عن المسح على الجبيرة، أن تكون على موضع الحاجة فقط. فإذا كان مثلا يحتاج إلى تجبيس مثلا كفه، فلا يجبس مثلا الكف ويجبر الكف مثلا مع الساعد كاملا، إلا بمقدار ما يثبت به الجبس أو الجبيرة التي تكون على الكف. فإذا كانت تحتاج إلى تثبيت بربطها مثلا برابط على الساعد، فإنه يمسح على هذه الجبيرة وما احتاج إلى ربطه فقط، ولا يجوز أن يزيد عن موضع الحاجة، لا يزيد عن مقدار الحاجة، لأن هذا حال ضرورة، فالضرورة تقدر بقدره كما سيأتينا بإذن الله بيان ذلك.
شيخ هتلان، ما الفرق بين المسح على الجبيرة وعلى الممسوحات الأخرى.
نعم، الفقهاء رحمه الله ذكروا عدة فروق تفترق فيها أو يفترق فيها المسح على الجبيرة عن المسح عن بقية الممسوحات، كالمسح على الرأس والمسح على الخفين. قالوا إن الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف الخف، فإنه يختص بالرجلين، والعمامة أيضا والخمار تختصان بالرأس. هذا إحدى الفروق.
نعم.
أيضا من الفروق ثانيا أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين الأكبر والأكبر والأصغر. عفوا، المسح على الجبيرة جائز في الحدثين الأكبر والأصغر، أما بقية الممسوحات فلا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر.
نعم.
لحديث صفوان الذي مر معنا في الدرس الماضي، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن، ألا ننزع خفافنا يوم، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فقال فذكر الجنابة، لكن مسح على الجبيرة يجوز في كلا الطهارتين الكبرى والصغرى، الغسل ونحوها، وكذلك الغسل من الجنابة والغسل من طهر الحيض بالنسبة للمرأة يجوز المسح على هذه الجبيرة لأنها موضع ضرورة، بخلاف المسح على الخفين والمسح على الإمامة فلا يكون إلا في الطهارة الصغرى. ثالثا أيضا من الفروق التي يذكرها الفقهاء رحمه الله بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت معين، قد تستمر هذه الجبيرة على هذا العضو لمدة أسبوع أو عشرة أيام أو حتى شهر، وربما تستمر هذه الجبيرة على العضو لمدة شهرين ثلاثة أشهر أكثر من ذلك، فليس لها حد معين بخلاف المسح على الخفين مثلا، فإنه مؤقت بوقت معين، يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. رابعا من الفروق أيضا أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة والمسح على الخفين تشترط له الطهارة. خامسا من الفروق أن المسح على الجبيرة هو يكون في حال الضرورة والحاجة بخلاف المسح على الخف، فإنه حتى لو لم يكن حال ضرورة وحتى لو لم يكن محتاجا إلى لبس الخفين، وإنما هو للزينة مثلا اتخذ لبس هذا الخف أو الجوارب للزينة ونحو ذلك، فإنه يشرع له يجوز له أن يمسح على هذه الخفاف، بخلاف الجبيرة فإنه لا يجوز له أن يمسح عليها إلا إذا كان محتاجا إلى هذه الجبيرة ووضعها على موضع فرض الوضوء مثلا. ثالثا وأخيرا من الفروق التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، يعني أنه يجوز أن يمسح على هذه الجبيرة إلى أن يزول سببها، فإذا زال سببها إذا زال سببها فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على هذه الجبيرة، بل يجب عليها أن ينزع هذه الجبيرة ليغسل محل فرض الوضوء، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام حسب التفصيل السابق. نعم.
جميل. مشاهدينا الكرام، كان لهم ملاحظة في الحلقات الماضية وهي أنهم يطلبون وقت أطول للإجابة على الأسئلة. فنحن نستأذنكم إن شاء الله في هذه الحلقة أن نفتح المجال للأسئلة والأولوية للمتصلين ثم لأسئلة الواتساب. مشاهدينا الكرام، ننتظر أسئلتكم في هذه الحلقة وسنترك لها المجال الكافي بإذن الله تعويضا عن الحلقات الماضية. فاصل قصير ونعاود المسير، فكونوا قريبين.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناء ضعيفا جهرأة بما تحتاج اليه من امور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الاخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل يسير وحديثنا اليوم حول المسح على الجبائر. شيخنا الكريم، نصل في حديثنا إلى شروط المسح على الجبيرة، بودنا أن نلقي الضوء على هذه الشروط.
ذكر الفقهاء رحمه الله بعض الشروط المتعلقة بالمسح على الجبيرة. أول هذه الشروط أن يكون غسل العضو المصاب مما يضر به الماء، يعني أنه إذا استخدم الماء فإنه يضر هذا العضو أو يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة. فإذا كان يضر، إذا كان الغسل لهذا العضو من أعضاء الوضوء يضر بهذا العضو، أو كان نزع الجبيرة عن موضع هذا العضو يخشى من حدوث ضرر أو تأخر البر، فهذا حينئذ يكون المسح على الجبيرة مشروعا. فلا بد أن يكون غسل العضو، فحينئذ يكون المسح على هذه الجبيرة جائزا. فإذا كان توفر هذا الشرط بأن يكون الغسل متعذرا ويلحق الضرر غسل العضو، أو يخشى منه حدوث ضرر للعضو من نزع هذه الجبيرة، فحينئذ لا بأس أن بالمسح عليها. وهذا باتفاق مذهب الفقهاء الأربعة لعموم قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشرط الثاني أن يكون مسح العضو المصاب مما يضر به،
لا
فيمسح على الجبيرة. الأول إيش؟ أن يضر به غسل العضو. إذا كان غسل العضو المصاب يضر به الماء، يضر به غسل بالماء. طيب إذا كان يستطيع أنه يمسح، لا يستطيع أن يغسله لكنه يستطيع أن يمسح عليه بالماء، يمسح العضو مباشرة بدون جبيرة، نقول يجب عليك أن تمسح عليه مباشرة. فإذا كان مسح هذا العضو بالماء يضر به فإنه يمسح على الجبيرة إذا كان لا يمكنه المسح على العضو المصاب. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وروينا أحمد واختيار بن تيمية وابن القيم وغيرهم، وذلك لأن جواز المسح على الجبيرة للعذر، ولا عذر إذا قدر على مسح نفس الجرح. إذا كان يستطيع أن يمسح على الجرح بذاته فإن هذا هو المتعين، إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى المسح على الجبيرة. الشرط الثالث من شروط المسح على الجبيرة أن تكون الجبيرة على قدر الضرورة، فلا بد أن تكون هذه الجبيرة على المحل العضو المحتاج إليه الإنسان المصاب. نص على هذا المالكي والشافعي والحنابلة، وذلك لأن القاعدة الشرعية أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فالضرورة تقدر بقدرها كما وكيفا وصفة وزمانا وحالا، فلا بد من تقدير هذه الضرورة بالموضع الحاجة وموضع الضرورة والموضع الذي أصيب فيه الإنسان. فما في المثال السابق الذي ذكرناه، إذا كان جبر مثلا كف يده فلا يجبر معها مثلا الساعد كاملا إلى المرفقين، بل يكتفي بتجبير محل الإصابة وهي الكف، ثم إذا احتاج أن يربط هذه الربطة مثلا بأول الساعد فلا بأس بذلك، لكنه لا يجبس بقية الساعد. نعم،
جميل الشيخ.
هذه ثلاثة شروط تشترط في المسح على الجبيرة.
هناك بعض الأمور يا شيخ ما تشترط في المسح على الجبائر، بودنا أن نوضحها.
نعم، هناك عدة شروط لا تشترط في الحقيقة في المسح على الجبيرة، وإن كان بعضهم ذكر شيئا من ذلك وخالف في ذلك لكنه خلاف المعتمد. فأول هذه الشروط: لا يشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة، لأن الكسر والجرح يقع للإنسان بغتة بدون استعداد، فيطر على الإنسان من غير اختياره، ولا يختار أن يصاب بهذا الجرح أو هذه الإصابة، فوضعها على طهارة مما لا ينضبط ومما يلحق العنت والمشقة على الناس جدا، وفيه حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم. كل هذه الآيات تدل على رفع الحرج، فالشريعة وأحكام الشريعة جاءت على وفق ما يجلب التيسير للناس. وقد يترتب على اشتراط أن تكون أن يكون لبس هذه الجبيرة على طهارة أن يتأذى هذا المريض وربما لحقه ضرر وربما تلف عضوه أو تضاعف مرضه وربما كان هذا المصاب أصلا مغمى عليه لا يستطيع أن يتوضأ.
والمسح على الجبيرة أصلا هو جاء للتيسير.
صحيح.
نعم.
ثانيا أيضا مما يشترط للمسح على الجبيرة لا يشترط أن يكون المسح من الحدث الأصغر فيجوز أن يمسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر وهذا مر معنا قبل قليل في الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على غيرها من المسوحات وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لأن المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين أن يكون ذلك في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة فلا يشترط أن يكون ذلك في الحدث الأصغر. ثالثا أيضا لا يشترط لها توقيت بزمن معين كما ذكرنا قد يمتد المسح على الجبيرة لأشهر أو ربما سنوات حتى فيمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة وما دام أنه مصاب فإنه يمسح عليها ولا يشترط لذلك توقيت معين بيوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها بل يمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة للمسح على الخفين وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لأن الرخصة وردت غير مقيدة مسح الجبيرة وردت الرخصة في المسح عليها غير مقيدة بخلاف الخف. نعم.
جميل شيخ ما هي صفة المسح على الجبيرة؟
نعم إذا أراد واضع الجبيرة المسح عليها في طهارته فإنه يجب عليه استيعاب الجبيرة بالمسح فإذا كانت في مثالنا السابق كانت كفه مثلا اليسرى عليها جبيرة عليها لفافة طبية مثلا عليها فيها كسر لأحد أصابعه أو للرسغ ونحو ذلك أو فيها جرح أو حروق أثنى الله وجميع مرضى المسلمين من ذلك فلفها مثلا عليها لفافة نقول يجب عليك أن تمسح هذا الموضع كاملا
لا.
تمسح الجبيرة كاملة من أمام ومن خلف فيستوعب مسح يستوعب الجبيرة بالمسح مع غسل الصحيح من أعضائه فمثلا الواجب في الوضوء مسح اليدين إلى المرفقين فإذا كانت كفه عليها جبيرة نقول امسح على الكف كاملة ثم اغسل ما بقي
أيوة.
اغسل ما بقي بعض الناس يعتقد أنه يمسح كل العضو فإذا كانت كفه مثلا عليها جبيرة يمسح الجبيرة ثم يمسح الساعد هذا خطأ بل إنك تمسح ما كان عليه جبيرة هو الكف ثم تغسل بقية العضو هذا هو الواجب وبعضهم ربما يكتفي بالمسح ويترك غسل بقية العضو هذا خطأ بل الواجب أن تغسل ما كان صحيحا سليما وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول للحنفية نعم لأن هذا الشيء أجيز للضرورة فيجب مسح الجميع ولأنه لا يشق استيعابه بالمسح ما يشق على الإنسان أنه يمسح عليه كاملا بخلاف مثلا الخف فإنه قد يكون هناك مشقة وربما يحصل به بلل وربما يتلف المسح هذا الخف
هناك مسألة يا شيخ في عدد مرات المسح كم مرة يمسح على الجبيرة
لكن قبل ذلك دعني أكمل ما يتعلق بما لا يشترط ما لا يشترط أن المسح على الجبيرة بدل عن غسل العضو فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل فإنه يجب في بدله يعني هذا ما يتعلق في كيفية المسح كيفية المسح أن المسح على الجبيرة في الحقيقة هو بدل عن غسل العضو فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل كاملا فإنه كذلك يجب في بدله استيعاب محل المسح كاملا
جميل يعني. قبل أن نواصل في النقطة التي تليها نأخذ محمد من السودان تفضل يا محمد من السودان اسمعنا من الهاتف تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عليكم السلام
اسمعنا من الهاتف يا محمد اسمعنا من الهاتف
عليكم السلام ورحمة الله
تفضل ما هو سؤالك
السلام عليكم
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
شيخنا الله يكرمك
حياك الله يا محمد تفضل طيب انقطع الخط نواصل يا شيخ في عدد مرات المسح على الجبيرة كم مرة يمسح عليها
المسح على الجبيرة يكون مرة واحدة فقط وهذا باتفاق المذاهب الفقهية لأنه مسح فلا يسن فيه التكرار كمسح الأذنين ومسح الرأس والمسح على الخفين ولأن طهارته أصلا مبنية على التخفيف والتيسير فكذلك ينبغي أن يكون المسح عليه مخففا فيقتصر على المسح مرة واحدة حتى لو كان هذا العضو مما يغسل ثلاثا كالوجه والرجلين واليدين.
شيخ، سقوط الجبيرة هل ينقض الوضوء؟
لو سقطت الجبيرة أو أزال الجبيرة، يعني برئ من المرض وكان قد مسح عليها متوضئا فنزع هذه الجبيرة، هل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، وضوءه صحيح، كما لو كأنه مسح رأسه ثم حلق شعر رأسه.
نعم.
فإنه أيضا لا ينتقض وضوءه بمسح الشعر.
صحيح.
لو حلق رأسه وكان متوضئا لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا كانت عليه جبيرة مسح عليها في طهارة وضوء فإنها لا تنتقض طهارته بإزالة هذه الجبيرة، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة واختيار ابن تيمية وابن حزم، لأن سقوط الجبيرة ليس بحدث، ولأنه لم يأتي نص من الشارع يدل على أن نقض أو إزالة هذه الجبيرة ناقض من نواقض الوضوء، فيبقى الأصل على ما هو عليه وهو استدامة الطهارة بالمسح على الجبيرة.
شيخ، هناك مسألة، إذا كان العضو الذي عليه الجبيرة يضره المسح ما الحكم في هذا؟
إذا كان العضو الذي عليه جبيرة وكان حقه المسح عليه في الطهارة يضره المسح.
نعم.
مع كونه مستورا فينتقل إلى التيمم لهذا العضو فقط، كما لو كان مكشوفا، مع وجوب غسل بقية الأعضاء الصحيحة السليمة. ولعلي يعني أذكر الحالات التي تكون فيما يتعلق بالمسح الجبيرة إذا كان الإنسان مصابا بمرض أو احتاج إلى الجبيرة أو نحو ذلك.
طيب، فنقول تسمح لي يا شيخ نأخذ الحالات بعد هذا الاتصال.
نعم.
عن إذنك. أبو الزهراء من سوريا، تفضل يا أبو
الزهراء. عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
شيخ، بس في عندي سؤال عن الوالدة.
تفضل.
والدتي مريضة، انصابت في رجلها، فكذا مرة يعني قلت لها إنه تمسح مسح عن حتى لو ما توضت، يعني هاي الرجل ما تتوضى، يعني بدي أحلي، يعني هي مريضة وتخاف يعني يصير إنه تمسح عن أجرها بالوضوء.
أبو الزهراء، يعني الماء يضرها؟ أبو الزهراء معنا؟ هل الماء يضر والدتك إذا ما يعني إذا توضأت؟
والله يا شيخ، هو الماء اللي عم يضر مرضها.
واضح. نعم، واضح السؤال، واضح. سؤال آخر أبو الزهراء.
السؤال الثاني شيخ.
تفضل.
سؤال آخر يا شيخ، يعني هل مثلاً ندخل على الفيسبوك يعني نلاقي بعض الناس إنه تكتب يعني خلفك إنه تكتب الله أو يا رب أو هيك دعاء؟
نعم.
هل هذا يجوز أم حرام أم حلال؟
تكتب دعاء يعني أين يعني تكتبه؟
لا يعني مثلا ندخل على الفيسبوك نلاقي يعني إنسان مثلا كاتب يجبرك أن تكتب يا رب أو يا الله.
واضح. واضح.
هيك شغلات يعني.
نعم.
طيب طيب.
هل حلال أم حرام؟
واضح.
أم
زين. سؤال آخر أبو الزهراء. حياك الله، حياك الله أبو الزهراء من سوريا. نواصل حديثنا، تفضل يا شيخ.
الكلمة التي أو المسألة التي سأتحدث عنها فيه إجابة في الحقيقة على سؤال الأخ
ممتاز.
أبو الزهراء.
طيب.
سؤالها الأول ما يتعلق بمرض والدته.
لا.
فأقول ولعل الأخ أبو الزهراء يستمع إلى هذه المسألة وفيها جواب عن سؤاله. أنا أجمل حالات المصاب المريض بهذه المسألة وهي مهمة جدا، أرجو من الإخوة الانتباه لها.
جميل.
فنقول المريض الذي احتاج إلى وضع جبيرة أو كان مريضا في أحد أعضاء الوضوء، نقول إذا كان حق هذا العضو من أعضاء الوضوء الغسل فيجب غسله بالماء، هذا إذا كان يستطيع أن يغسله فيجب غسله. إذا كان لا يستطيع عضو غسل هذا العضو، إذا تعذر غسله فيمسح عليه، ينتقل إلى المسح، لأن الأصل أن يباشر المسح على هذا العضو وهو بدل عن الغسل. فإن تعذر مسحه وكان عليه جبيرة فيمسح على الجبيرة إن أمكن، هذه الحالة الثالثة.
نعم.
إذا تعذر مسحه وكان عليه جبيرة فيمسح على الجبيرة إن أمكن. فإن لم يكن المسح على الجبيرة ممكنا وكان متعذرا أن يمسح حتى على الجبيرة، لأنه يخشى مثلا من بعض الناس يصاب بحروق ونحو ذلك فيضع عليه مثلا شاش يسير ويخشى أن ينفذ مثلا هذا الماء وهذا المسح إلى موضع الإصابة، أو لم يكن عليه جبيرة مطلقا لكنه لا يستطيع أيضا أن يمسح عليه، فيقال هذه في الحالة، في هذه الحالة الثالثة يتيمم عنه. إذا عندنا أربع حالات: أن يغسل محل العضو إن كان يستطيع، إن لم يستطع ينتقل إلى مسح هذا العضو مباشرة، إن لم يستطع فيمسح على الجبيرة، إذا لم يكن يستطع أن يمسح على الجبيرة ولا يمسح عليه مباشرة فإنه ينتقل إلى التيمم عن هذا العضو. وهذا في إجابة عن سؤال الأخ.
جميل، نأخذ اتصال أبو محمد من قطر، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليكم إن شاء الله.
حياك الله أبو محمد.
والمستمعين الله يعافيكم. لا يخفى عليكم أن الوضوء في منه غسل وفي منه مسح. مثلا الإنسان الله يعافيك إذا توضأ في المكان اللي فيه مسح غسل، هل ينقض وضوءه؟
جميل.
والمكان اللي فيه غسل مسح عليه، يعني هل ينقض الوضوء؟
واضح.
وبارك الله فيكم.
حياك الله أبو محمد. نجيب على سؤال أبو محمد، إذا غسل الممسوح أو مسح المغسول
لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الوضوء قال هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك أو تعدى، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. فلا يجوز تغيير صفات أعضاء الوضوء، والله عز وجل ذكر المغسولات في أعضاء الوضوء وذكر الممسوحات، وكذلك جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الممسوحات والمغسولات، فيجب الاقتصار والتقيد بما جاء في الشريعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مرد عليه غير مقبول. فلا يجوز له أن يمسح المغسولات، ولو مسح المغسولات لما صح وضوءه، ووضوءه باطل إذا كان بدون عذر. إذا مسح اليدين ومسح الرجلين ومسح وجهه فقط مجرد مسح لا بغسل، أن يأخذ الماء بحيث يتقاطر، يتقاطر الماء، هذا هو الفرق بين المسح و
الغسل.
الغسل أن يأخذ الماء حتى تتقاطر قطرات الماء من بعد وضع الماء على محل الوضوء، بخلاف المسح فإنه يبله مجرد بلل بدون تقاطر قطرات الماء. أما في حال، هذا في حال أنه استعاض بالممسوح بمسح المغسول فإن وضوءه باطل، لكنه لو غسل الممسوح مثل الرأس، غسل رأسه، نقول إن هذا مسح وزيادة فهذا حرام ولا يجوز، لكن وضوءه صحيح.
جميل. نعم. جميل، جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل في المحور الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، المسح على العمامة. ماذا نقصد بالعمامة وما حكم المسح عليها؟
العمامة هي اللباس الذي يلف على الرأس على سبيل التكوير، هذا هي العمامة. أما حكم المسح على العمامة فإنه يجوز المسح على العمامة بأن يقتصر عليها دون المسح للرأس، وهذا مذهب الحنابل المشهور الظاهرية، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، لعموم قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو مبين لكلام الله عز وجل ومفسر له، وقد مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة كما جاء في غير ما حديث، كما أن الله عز وجل قد أمر بغسل الرجلين، وجاءت السنة النبوية بالرخصة بمسح حائلهما، وكذلك جاءت السنة بالمسح، جاء القرآن بمسح الرأس، وجاءت السنة النبوية أيضا بالمسح على حائلها وهو العمامة. وأما السنة فقد جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه مسلم. وصح عن عدد من الصحابة كعمر، كأبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين المسح على العمامة، فالصحيح والصواب هو ما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والأدلة المستقيمة بمشروعية المسح على العمامة.
بودنا يا شيخ نلقي الضوء على شروط المسح على العمامة.
ذكر الفقهاء رحمه الله عدة شروط للمسح على العمامة، أولها أن تكون العمامة محنكة وذات ذؤابة، فلأجل أن يجوز ويشرع المسح على العمامة لابد أن تكون محنكة وذات ذؤابة.
نعم.
والعمائم ثلاث: محنكة وذات ذؤابة وطماء. ولعلنا نعرف هذه المصطلحات. المحنكة هي التي لها طوق من تحت الحنك، يعني تكون مكورة فوق الرأس ثم يكون أحد طرفيها أو كلا الطرفين يأتي من تحت الحنك، مربوطة من تحت الحنك، وهذه توجد مثلا في بعض البلدان العربية كمثلا
ليبيا ربما.
نعم، ليبيا وموريتانيا ونحوهم ببلاد المسلمين. وأما ذات الذؤابة فهي التي يكون طرفها إلى الخلف، وهذه تنتشر عند أخواننا في السودان، يكون طرفها إلى الخلف، لا تكون محنكة وإنما يكون طرفها إلى الخلف، هذه ذات الذؤابة. أما العمامة الصماء فهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة، وإنما تكون مربوطة فقط من فوق. اشترط بعض الفقهاء أن تكون العمامة ذات ذؤابة ومحنكة، والصواب أنه لا يشترط ذلك، لأن العمائم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها محنكة وكان بعضها ذات ذؤابة، وبعضها محنكة وذات ذؤابة في نفس الوقت. فالصواب أنه يجوز المسعى على هذا وهذا، وهذا ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أسيما فيما كان في عهد في بلاد الشام أيضا. واختلف في المسعى على العمامة الصماء فقط التي ليست ذات ذؤابة وليست محنكة، واختار ابن تيمية جواز المسعى على العمامة الصماء، وهذا مذهب الظاهرية وهو عند الحنابلة وهو الأظهر الله أعلم في هذه المسألة، لأن النص أطلق الرخصة في المسعى العمامة في الحديث السابق حديث المغيرة بن شعبة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الإمامة ولم يذكر شرطا أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة. جميل. فمتى ثبت مسمى الإمامة جاز المسح عليها. وعلل ابن تيمية رحمه الله في لماذا فقهاء الحنابلة اشترطوا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، قال إن السلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله.
صحيح.
فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك ها وإلا سقطت، هذا ما في شك وهذا ظاهر، ولم يكن معها طرد الخيل، لا يستطيعون أنهم يطردون الخيل وهم يعني يربطون عمائمهم وهي غير محنكة. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدين، يقول ابن تيمية رحمه الله. وذكر إسحاق بن راهوية بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون.
جميل. الاتصال محمد من إيطاليا، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
سؤالي هو كالتالي.
نعم.
هل يجوز الصلاة بالحذاء؟
هل يجوز الصلاة؟
نعم. في الشغل لا يجوز كثير من
بالحذاء
بالصلاة.
جميل. سؤال آخر محمد.
أقوم بالتوضؤ وعندما أذهب إلى الشغل يسمح بقليل من الوقت.
جميل.
أضطر أصلي بحذائي.
أبشر. سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا. نجيب على محمد، هل يجوز الصلاة بالحذاء؟
نعم يجوز، بل قد يكون أحيانا سنة، وهذا مر معنا في حلقة سابقة أنه يشرع الصلاة في النعال، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في النعال وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود والنصارى لا يصلون، وأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. فيشرع للمسلم بل يستحب في بعض الأحيان أن يصلي بنعاله، بشرط أن تكون النعلان طاهرتين، إذا كانت طاهرتين فيجوز ويشرع الصلاة في هذه النعال.
ولو قال لا أعلم طهارة،
الأصل أنها طاهرة.
نعم.
وإذا كان فيها نجاسة فيكفي أن يمسحها في التراب، لقول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه إذا كان فيها شيء من القدر يمسحهما بالتراب فإنها لها طهور، كما قال عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ. نرجع، كنا نتحدث في شروط المسح على العمامة، وذكرنا الشرط الأول أن يكون المسح على العمامة المحنكة وذات الذؤابة، ما هو الشرط الثاني؟
الشرط الثاني لبس العمامة على طهارة، فاشترط بعض العلماء لجواز المسح على العمامة أن تلبس على طهارة كالمسح على الخفين، فكما يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة فكذلك في المسح على العمامة. وقال آخرون لا يشترط لبس العمامة على طهارة، وهذا مذهب الظاهرية وروانا أحمد، وقال به بعض السلف اختار ابن تيمية، لأن النصوص جاءت في الترخيص في لبس العمامة ولم تشترط الطهارة، ولأنه ليس هناك علة جامعة بين المسح على العمامة والمسح على الخفين، وإنما نص الشارع على وجوب الطهارة في الخفين دون العمامة، ولو كان واجبا لا بينه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يأتي دليل صريح يدل على اشتراط أن يكون لبس العمامة على طهارة دل ذلك على عدم اشتراط ذلك، لكن لا شك أن الأحوط والأولى لمن لبس العمامة ألا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة قياسا على الخف وخرجا من خلاف أهل العلم. الشرط الثالث.
عفوا يا شيخ، ناخذ عبد الله ونرجع إلى الشرط الثالث. عبد الله من موريتانيا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الله، اسمعنا من الهاتف.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أرجو منك تدعو الله علي ب
معنا عبد الله؟
ومنك؟
أعد سؤالك يا عبد الله حتى نسمعك جيد.
سمعني؟
أيوة تفضل أعد سؤالك.
أخي عزيز.
نعم.
أتمنى منك ومن الشيخ أن يدعو الله علي بالتوفيق وجزاه الله خير وعلي.
حياك الله. حياك الله عبد الله من موريتانيا وأهلا بك وأخواننا جميعا من أهل موريتانيا.
أسأل الله أن يوفقك لكل خير في خير الدنيا والآخرة وأن يسددك في أقوالك وأفعالك وأن يهديك وأن يثبتك على دينه حتى تلقاه.
آمين يا رب. نواصل الشيخ في الشرط الثالث.
والمسلمين وجميع المستمعين بإذن الله.
جزاك الله خير.
بدون بإذن الله جزما أن الدعاء لا يكون فيه بالمشيئة.
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن وأن يرزقنا جميعا العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة إنه جواد كريم. الشرط الثالث من شروط المس على العمامة محددا بوقت فذهب من العلم إلى أن المس على العمامة يكون في المدة المحددة المعروفة في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط المس على العمامة توقيت وهذا مذهب الظاهرية واختاره من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله لأنه لا دليل على اشتراط التوقيت ولا يصح القياس على المس على الخفين لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه وهي الرأس أخف من طهارة عضو الخف لأن طهارة عضو الخف هو القدمان طهارته ماذا في الأصل الغسل بخلاف المسح على بخلاف الرأس فإن طهارته في الأصل هي المسح فطهارة المسح أصلا فيها تخفيف وبني على التخفيف في أصل الوضوء فكذلك إذا لبس عليها عمامة فطهارة المسح عليها أيضا تكون مخففة فلا يمكن إلحاق هذا بهذا فمتى كانت عليك فيمسح فامسح عليها وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها لكن لا شك أن الأحوط والأفضل هو أن يكون المسح على العمامة في المدة المحددة خروجا من خلاف أهل العلم واحتياطا لهذه الطهارة فلا يمسح عليها إلا في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الشرط الرابع أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى دون الكبرى فالجنابة لا يصح المسح فيها على العمامة بالإجماع بل في طهارة الوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه مر معنا كثيرا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فذكر أنه يشترط أنها إذا كان الحدث أكبر كان جنابة فيجب نزع هذه الخفاف فتغسل فكذلك العمامة تنزع ويجب غسل الرأس. الشرط الخامس أن تكون ساترة هذه العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وكذا جوانب الرأس أو مؤخرته مؤخرة الرأس فإنه يعفى عنه لكن هل يجب مسح المكشوف من الرأس إذا كان مثلا خرج شيء من جوانب الرأس من الشعر هل يجب غسله خلاف الصحيح أنه لا يجب المسح عليه وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الشرط السادس والأخير من شروط المسح على العمامة أن المسح عليها في حق الرجال دون النساء فإن لبستها فلو قدر أن المرأة لبستها فإنه لا يجوز لها أن تمسح عليها ولو مسحت عليها لما أجزهتها ولما صحت طهارتها لأن هذا من خصائص الرجال بل يحرم عليها وتأثم بذلك لأنها تشبهت بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال.
وكثير من الأسئلة وصلني عدد من الأسئلة من الأخوات يسألون عن المسح على الخمار أو على الحجاب
يأتي الكلام عنه بإذن الله
جميل
بعد أن ننتهي من كلام عن المسح على العمامة يأتي الكلام
ننتقل إلى المسألة أخرى وهي كيفية المسح على العمامة.
كيفية المسح على العمامة أن يمسح عليها مرة واحدة في فرض الوضوء عند الوصول لمحل فرض مسح الرأس فإذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وكانت عليه عمامة فإنه حينئذ يمسح على هذه العمامة كما يلزمه أيضا المسح على ما يظهر عادة كالأذنين فإنه يمسح أيضا على الأذنين إذا كانتا مكشوفتين وإن لم تكون مكشوفتين فلا يمسح عليهما ويجزئه المسح على هذه العمامة.
الشيخ ما هو القدر الواجب مسحه في العمامة؟
اختلف في القدر الواجب مسحه في العمامة فقيل أنه يمسح أكثرها وهو مذهب الحنابلة، وقيل يمسح جميعها، وقيل يجزئ مسح وسطها، والصحيح أنه يمسح أكثرها، أكثر العمامة. فعلى ذلك لو مسح جزءا منها فقط يسيرا فإنه لا يجزئه، وإن مسح الكل فلا حرج. ويستحب إذا كانت ناصيته بائنة، الناصية هي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس، وبان شيء من مقدمته، فإنه يستحب أن يمسح على مقدمته، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه عليه السلام مسح على ناصيته وعلى العمامة.
من المسائل المهمة في هذا الزمن يكثر لبس الشماغ والطاقية والقبعة الكبوس إلى آخره، هل هذه الأمور يجوز المسح عليها مقارنة بالمسح على العمامة؟
المسح على الشماغ هذا الأحمر أو الغترة البيضاء التي تلبسها مثلا، وكذلك الطاقية التي تكون تحت أسفل الشماغ، هذه الطاقية، وكذلك الطربوش الذي يلبس الآن أو الكبوس، نعم، أو القبعة، يعني بشتى أشكالها وصورها الآن المنتشرة، لا يجوز المسح على شيء من ذلك، لأنه ليست عمامة. كل هذه الأشياء ليست عمامة ولا في معنى العمامة، فلا يثبت لها حكم العمامة، ولأنه في الحقيقة لا يشق نزع مثل هذه الأشياء، هي سيرة وبإمكانه أن ينزعها.
طيب ما حكم المسح على ما يسمى بالقبع؟
نعم، ما يسمى بالقبع هو الذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة، يأتي هكذا ويكون مثل الحنك محنكا يأتي إلى الأسفل،
يلبس في الشتاء،
يلبس في الشتاء، وأكثر من يلبسه كبار السن والأطفال،
نعم،
لأنهم بحاجة إلى التدفئة، الله المستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. فإذا لبس ما يسمى بالقبع وهو الذي يغطي الرأس كاملا مع أسفل الرقبة وأسفل الحنك بالأصح ومع الأذنين، فجوز العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسح عليه إذا كان يشق نزعه.
طيب ناخذ اتصال أحمد من بلجيكا، تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته،
حياك الله أحمد.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك.
سؤالي يا شيخ يتعلق في المسح على الرجل، هل يكون من يد اليمنى أو من يد اليسرى؟
جيد.
طيب واضح. سؤال آخر يا أحمد.
هذا يكفي إن شاء الله.
شكرا يا أحمد، حياك الله. نجيب على سؤال أحمد.
هذا سؤال جيد، جزاك الله خير، وهذه من المسائل التي قد يعني تثار. لا أعلم حديثا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استعمال اليدين في المسح على الخفين، لا أعلم دليلا أنه يستخدم اليد اليمنى أو اليسرى، لكن لا شك أنه يستخدم ما هو الأرفق به. فإذا كان الأرفق به أن يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فهذا هو الأيسر والأسهل له. أما أن يكون في ذلك سنة فلا أعلم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والله تعالى أعلم.
طيب ناخذ فاصل ونعود شيخنا.
لا بس،
يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعاود المسير، فكونوا بالقرب منا. شكرا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم وبرنامجكم فقه العبادات، حديثنا حول المسح على الجبائر. وصلنا يا شيخ إلى مسألة، وهي سأل عنها بعض الأخوات من عدة دول، يسألون عن المسح على الخمار.
نعم.
للنساء، ما حكمه؟
أولا قبل أن نتحدث عن حكم المسح على الخمار، ما هو الخمار؟ الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي المرأة به رأسها ويتدلى إلى الأسفل من رأسها فيصل إلى الصدر والكتفين.
نعم.
والرقبة كذلك يغطيها كلها، وهو للمرأة كالعمامة للرجل، ويكون محنكا إذا كان مدارا، يكون محنكا هذا الخمار، يكون محنكا يعني أن يأتي تحت الحنك، إذا قيل محنك يعني أنه يأتي تحت الحنك، والحنك هذا مكانه يعني أسفل الوجه، أسفل حنك الحنك هذا، أسفل الرأس هذا هو الحنك، فيكون الخمار مدارا تحت الحلق، هذا هو الحنك تحت الحلق، لأنه قد يشق حله، فيشرع وحكم ذلك أنه لا بأس بالمسح على ذلك على الخمار، لأنه يشق حل هذا الخمار ما دام أنه قد ربط تحت الحنك. وقد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن المسح عليه بخلاف الخمار الملقى على الرأس بدون تحنيك فلا يمسح عليه. يعني عندنا خماران، خمار تلقيه المرأة على رأسها فقط، نعم، ثم تلبس العباية مثلا، هذا لا يمسح عليه لأنه غير محنك. أما إذا كانت لبست خمارا محنكا يعني مربوطا مدارا تحت الحلق هذا تمسح عليه. وإن كان أهل العلم اختلفوا في أصل هذه المسألة، هل يمسح على الخمار أو لا يمسح، على قولين. قيل القول الأول لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه لا يمسح على الخمار مطلقا، الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وقول بعض السلف، لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، قالوا إن الله جل وعلا أمر بمسح الرأس، وإذا مسحت على خمارها فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل، يعني على شيء يحول بينها وبين الرأس وهو الخمار، فلا يجوز حينئذ، ولأنه جاء الإذن بالمسح على العمامة، وبينما لم يأتي الإذن بالمسح على الخمار فلا يشرع المسح على الخمار. لكن القول الثاني هو الراجح والأظهر دليلا، أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وقول لبعض السلف، واختاره من المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وموتى المسلمين أجمعين، ذلك لأن الخمار ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه، فكما يشق نزع العمامة فكذلك يشق نزع الخمار، فأشبه في الحقيقة العمامة ويقاس على العمامة، والعمامة يجوز المسح عليها فكذلك يجوز المسح على الخمار، بل هو أولى لأن خمار المرأة يستر أكثر من عمامة الرجل، وربما يشق خلعه أكثر، وحاجة المرأة إليه أشد من الخفين، ولأنه أيضا جاء أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تمسح على خمارها، وهذا ثبت عنها في عند ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن، ولم يعلم لها مخالف ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، فكان كالإقرار أو الإجماع السكوتي لمشروعية المسح على الخمار. والأصل بل إن الأصل ألا تفعل أم سلمة رضي الله عنها هذا إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه من السنة التقريرية التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فالقول الأظهر في هذه المسألة هو مشروعية المسح على الخمار بشرط أن يكون محنكا يعني أن يكون مدارا تحت الحلق. أما إذا كانت المرأة قد لبست خمارا ملقا على رأسها فقط ليس محنكا تحت رأسها، ثم مثلا لبست عباءة أو رداء أو ثوبا بعد ذلك، فإنه لا يشرع لها أن تمسح على هذا الخمار، والله تعالى أعلم.
نأخذ اتصال أم محمد من اليمن. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا تأخرت في الإنجاب ولمدة 10 سنوات، وبعدين أصر زوجي في 17 رمضان أن نقوم تلك الليلة وندعو الله أن يرزقنا بالولد ويكون هذا الولد نذر في سبيل الله.
نعم.
والحمد لله رزقني الله في الولد. فيا شيخ، هل يجوز مثل هذا النذر؟ وكيف يعني الإنسان يقدر أن يوفي إذا كان يجوز؟
نذرها ماذا؟
ندرك كان أن ماذا تحديدا؟
تحديدا إن إذا رزقنا الله الولد يعني ذكر يكون في سبيل الله يعني.
نعم.
إذا كان في جهاد يروح يجاهد، وإذا كان يعني ما في وقت جهاد يطلب العلم يعني ينشر العلم.
جميل، واضح. سؤال آخر أم محمد.
سؤال آخر، الله يجزيك الخير، يعني أبي تزوج يعني في قديم وعندها يعني جهل وما يعرفوش، فتزوج في رمضان
أم محمد.
وبعدين يعني
لو سمحتي أعيدي سؤالك بشكل واضح.
الأخير ولا الأول؟
الثاني.
السؤال الثاني، أبي تزوج في رمضان.
نعم.
ويعني هذا قبل 28 سنة.
نعم.
وجامع أمي في نهار رمضان، وهو لا قد ربه ما يكون جاهل وقد ربه ما يكون يعلم، الله أعلم. لكن يعني السؤال إن أبي مات وهو لم يكفر عن هذا الشيء.
واضح.
وأنا الآن أبغى أكفر، فهل
واضح.
فكيف أكفر؟ هل يجوز الكفارة؟
واضح. سؤال آخر.
يعني قبل لا أسأل الشيخ، أنا قمت وأخذت مبلغ من المال وأعطيته يعني لقريبة أبي، يعني أرملة معها أولاد، وأعطيتها مبلغ يعني حق 60 كيلو من الأرز. هل جميل. هذا جائز هذه الكفارة ولا ضروري؟ يعني الكفارة حسب ما هي مذكورة في الحديث، وهل على أمي كفارة إذا كانت يعني غير راضية في هذا الشيء؟ هل عليها الآن كفارة ولا لا؟
جميل،
ما عليها.
واضح سؤالك. سؤال آخر أم محمد.
لا شكرا الله.
حياك الله. شو رأيك نجيب على أسئلة أم محمد من اليمن؟ سؤال الأول، أنهم نذروا إن رزقهم الله عز وجل بالولد أن يكون في سبيل الله، ماذا يترتب على هذا النذر؟
النذر أن يكون هذا في سبيل الله، الله أعلم بمشروعية هذا النذر أصلا، لكن أن يبذل الإنسان ولده في صلاحه وتنشئته على التربية الدينية الشرعية، وأن يعده مثلا للجهاد في سبيل الله إذا كان هناك مجال للجهاد في سبيل الله بالنفس، وأن يوجهه لطلب العلم الشرعي والقيام على المشاريع الخيرية ونحو ذلك من أعمال البر والخير، فلا حرج في ذلك. لكن ابتداء مشروعية النذر أن يكون لله، الله أعلم عن مشروعية هذا الكلام.
والدها تزوج وجامع زوجته في نهار رمضان وتوفي رحمه الله، فماذا على
يجب عليه الكفارة؟ وإذا كان لم يكفر فإنه يشرع لوليه، يستحب لأوليائه أن يأتوا بالكفارة عنه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فبإمكانكم أن تصوموا عنه شهرين متتابعين. يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه شهرين متتابعين. وسألت أيضا أمها كانت
غير
جامعها، إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، أما إذا كانت طاوعته ولم تمتنع وكانت مثلا امتنعت في البداية ثم طاوعته بعد ذلك، فإنها أيضا تأثم وعليها قضاء هذا اليوم وعليها التوبة وعليه إمساك بقية هذا اليوم. ثالثا ورابعا عليها الكفارة المذكورة، أن تأتي بهذه الكفارة.
ابنة هذا الرجل أطعمت عن 60 يوما.
الأصل هو الصيام، لأن أولياءه يستطيعون الصيام، فالأصل أنهم يصومون عنه لعم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
طيب، نواصل يا شيخ في 5 دقائق الأخيرة. المسح على القلانس جمع قلنسوة، ما حكمه؟
القلانس جمع قلنسوة، وهي عبارة عن طاقية تلف عليها العمامة، طاقية تلبس يعني، ثم بعد ذلك تلف عليها العمامة، وهذه لا يصح المسح على هذه القلانس، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية. ذلك لأن القلنسوة لم يرد بها النص الشرعي بجواز المسح عليها، وليست في حكم العمامة ولا تأخذ حكمها، فالصواب أنه لا يمسح عليها بل ينزع هذه القلنسوة ويمسح على الرأس مباشرة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز المسح على القلنسوة لما جاء عن أنس وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما مسح على القلانس، لكن الأحوط وقول جمهور العلماء بل الأئمة الأربعة أنه لا يصح المسح على القلانس.
شيخ، ما حكم المسح على الرأس الملبد بالحناء؟
إذا كان الرأس قد لبد بالحناء يعني وضع عليه حناء، هل يصح المسح عليه أم لا بد أن تزيل المرأة هذا الحناء؟ نقول الصحيح أنه يجوز المسح على الرأس إذا لبد بالحناء، ولا يلزم المرأة أن تزيل هذا الحناء من شعر رأسها، فما وضع على الرأس فهو تابع له، ولا يشترط إزالة الحناء لأجل الوضوء، بل يمسح عليه ولا حرج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه حج ملبدا، يعني أنه لبد رأسه عليه الصلاة والسلام بشيء من الصمغ ونحوه في حجه، ولم ينقل عنه أنه أزال هذا الشيء الذي لبد رأسه به من الصمغ ونحوه، بل كان يمسح عليه في وضوئه، هذا هو الأصل. فدل ذلك على أن ما كان من مثل هذا في مثل هذا من الأشياء كالتلبيد والحناء فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، ولم يمنع المسح على الرأس.
أختم بهذه المسألة، إذا كان عضو الوضوء مقطوعا ما الحكم في هذا؟
إذا كان عضو الوضوء مقطوعا، وهذا أيضا هذه مسألة وإن كان أحد السائلين سأل عنها في الحلقة الماضية لكننا نذكرها، وهذا موضوع الفقهاء يذكرونه هنا. إذا كان عضو الوضوء مقطوعا كالرجل واليد مثلا فإنه يسقط غسله لفقد محل الفرض، ولو أن الإنسان ركب عضوا صناعيا مثلا في يده أو رجله مثلا، هل يجب أن يمسح هذا العضو الصناعي؟ نقول لا يجب عليه مسح هذا العضو الصناعي عند الوضوء، لأن الأحكام الشرعية إنما هي مبنية على الأحكام على أعضاء الإنسان الصحيحة الحقيقية التي تتصل بجسده، إلا إن كان ما ركبه ساترا لشيء يجب غسله. فمثلا لو أن يده قطعت من الكف فقط، وأما الساعد فهو باقي، ساعد الإنسان باقي، يعني هذا هو الساعد، لكن قطعت من المفصل الكف وركب مثلا كفا صناعية، يعني يقول يجب أن يغسل ما بقي من محل العضو قياسا على الجبيرة وعلى ما سبق تأصيله. هنا
هنا سؤال من الأخ ناصر من السعودية، أجرى عملية في أنفه، كيف يفعل مع الوضوء في الاستنشاق بعد العملية؟
إذا كان يضره ذلك يسقط عنه.
جميل،
يسقط عنه، وكما ذكرنا إن كان يستطيع أن يمسح عليه فبها ونعمة، وإن لم يستطع ذلك فينتقل على إلى التيمم كما ذكرنا ذلك قبل قليل.
الأخ يوسف نوفل من أبو ظبي يسأل، ما هو فضل الوضوء قبل النوم؟
ورد عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب أن يتوضأ الإنسان قبل النوم، وأيضا ورد أنه يقرأ آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان. جميل. حتى يصبح.
أبو آدم من أسبانيا يقول أنه مريض بالظهر ويواجه آلام في الركوع، وهو يقول أنه لا يذهب للمسجد لهذا السبب، فهل هو مقصر؟
إذا كان يشق عليه مشقة تلحق به الضرر أو تجلب له مرضا أو تؤخر برأه فإنه يسقط عنه الصلاة في المسجد ويصلي في بيته. أما إذا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد وإن كان هناك مشقة يسيرة، لأنه لا يمكن أن يفعل الإنسان أي عبادة من العبادات حتى الحج والعمرة والصيام، لا بد أن يلحق الإنسان شيء من هذه المشاق. فإذا كانت هذه المشاق كما يقول الفقهاء مشاق معتادة عند عامة الناس، فإن هذه المشقة لا تكون مسقطة لهذا الواجب فيأتي به، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم شيخنا الكريم هذه الحلقة المباركة، وشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم الكريمة من شتى أنحاء العالم تتابعون هذا البرنامج، جزاكم الله خير، ونعدكم بالمزيد إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. نلتقي الأسبوع القادم مع برنامج فقه العبادات، نلقاكم بخير وأنتم على صحة وسلامة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات،
خذها سماوية عن خير مؤتمن على ثنى الوحي في تقوى وإثبات على ثنى الوحي في تقوى وإثبات
طهارة وصلاة وصيام وما في الحج للناس من سر وغايات فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمالا ونياتي.